من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا نقرأ 3 آيات: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتنتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. لربنا المجد دائما أبديا، آمين. السؤال الأخير في الأسبوع الماضي من الأخ العزيز الذي كتب فيه أن الحب في الرب بين شاب وشابة أو بين فتى وفتاة هل يليق؟ هذا السؤال أعجبني جدا، لأن كثيرين حينما نتحدث عن المحبة أو عن الحب يتصورون أن الكنيسة وهي أمنا جميعا، أو أن المسيح وهو أبونا كلنا يحول بيننا وبين عواطفنا، وهذا طبعا غير وارد على الإطلاق، لأن المحبة الحقيقية مهما سمت بالإنسان فإن هدفها أن يكون ناجحا في علاقته بالإنسان، لأن سمو المحبة الإنجيلية ليس هو إغفال لحياة الإنسان البشرية، إنما هو تطبيق ناجح للعلاقة بأسلوب سليم بين أي إنسان وآخر. والنص الذي قرأته على حضراتكم الآن لماري بولس الرسول يعرفنا أولا وضعنا بالنسبة للمسيح: جميعنا أبناء الله. أبناء الله بالتبني، فنحن نؤمن أن الله إلهنا لا يدخل في طبيعته تناسل بمفهومنا البشري، إنما الله إلهنا والد لجميعنا إذ خلقنا كلنا من التراب، فأصبح بالنسبة لنا أبونا ونحن أبناؤه. هذه البنوة لله في المسيح تعطينا معنى أعمق، إن جميعنا كنا محرومين بفعل الخطية من هذه الشركة البنوية، زي ما سمعنا في الترسيلة عمل معنا ايه، ازاي بقى ابيض واحمر على شمس، ازاي فدانا واعطانا عزاؤه ورحمته، ازاي قدم لينا الحب ليس بالكلام انما الحب المطلوب من اجل راحة كل انسان. فلما يقول جميعنا ابناء الله في المسيح يسوع، معناها ان الرب يسوع اعطى للمحبة البنوية عمق اكبر، لانه هدم حياه لكي يقيم حياه. وهذا هو التعبير الذي استخدمه الرسول فيما تلا من ايات، يقول الكتاب: لانكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح. ايه كلمة اعتمدتم دي؟ كلنا اعتمدنا، مفيش واحد فينا ليصير مسيحي الا من خلال دفن المعمودية. ودفن المعمودية هو موت حياة، هدم حياة سابقة في الخطية. ليست المعمودية شكل، لكن هي ايمانيا محبة غيرت جوهر محبة الله الفادي التي غيرت جوهر الانسان الخاطئ، فجعلت من الانسان الخاطئ مولود من الله من جديد. اقام ابنه الوحيد لكي يقيمنا معه، هدم حياه لكي يبني فينا حياة. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. والمسيح الحقيقة في الأطفال أو المعمدين بتشوفوهم هم طالعين من المعمودية لابسين ثوب أبيض، على رأسهم إكليل أبيض، يحطهم زمار ككريس، حياتهم ورباطها بالمسؤولية لونه أحمر، أبيض وأحمر. أخذوا من المعمودية لباس المسيح الأبيض والأحمر، صار لهم إكليلا على رؤوسهم يعطيهم ما يجعلهم في رأس وفكر المسيح إلهنا. عشان كده لما بيقول لنا كلكم ولاد ربنا، يعني معناها ان حياتنا الماضية دفناها وبدينا حياة جديدة منيرة مستضيئة لباسها المسيح، لا الكلام عن المسيح او حبل المسيح. عشان كده بيتبحى بهذا التعبير القوي: ليس يهودي ولا يوناني، فبقاش في عرقية من جهة الجنسية، ليس عبد ولا حر، ليس فيه طغيان للبشرية انسان ضد انسان، ليس ذكر وانثى، ما اصبحش فيه الاحساس الخاطئ بالجنسية التي هي تعبير عن التكامل في الشخصية حينما اوجد الله الانسان. عشان كده بيقول مرة تاني: لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. اذا كلمة فتى يحب فتاه في الرب في المسيح دي معناها ان حياته وحياتها القديمة دفنوها، تفكيرهم البشري انحرافاتهم البشرية، كل ماضيهم اندثر. ما اصبحش عندي شاب بمفهوم العنصوان في الجسدية، وما اصبحش عندي امرأة او انثى في عنصوان الاغراء، انما اصبح عندي رجل في المسيح وامرأة في المسيح. عشان كده ما بيبقاش عندي فيه الاحساس بالجنسية المنفصلة. ده في اسقف قديس من اساقفة الرها اسمه الاسقف نونوس من اباء القرن الرابع الميلادي، كان ماشي في طريق فلقي واحدة رقاصة صارت فيما بعد القديسة بلاجية، لقاها في اعلى درجات الجمال الجسدي واظهار مفاتن الجسد، فيقول عنه القديس يوحنا الدرجي، يقول لما رآها صادت دموعه فظنوه يبكي على الخطية، لكنهم لما استعلموا منه ما الذي أفاض دموعك يا أبانا، قال رأيت الله في جماله يخلق الإنسان لكي يرفعني نحو إله الإنسان. فالإنسان في المسيح عندما يرى رجل أو امرأة لا يتدانى إلى الخيال الجنسي المثير، إنما يتسامى نحو معطي الكل جمال في الجسد وفي الروح وفي الشخصية. فيصبح هنا المحبة في الرب ما يشد الإنسان نحو التمتع بالصورة الأصلية للإنسان، وليس بالصورة المشوهة التي صنعتها الرغبة والشهوة في حياة البشرية. عشان كده الحقيقة مش عارف كلمة المحبة في الرب كلمة كبيرة، ما هي كلمة صغيرة، مش ممكن ابدا تكون كلمة محبة فتى لفتاة في الرب معناها انهم يتقابلوا يجوا الكنيسة صحيح عشان خاطر يقدروا يخرجوا من الكنيسة، لكن عشان خاطر يستخدموا الكنيسة وسط لاشباع جسديتهم. فالذي يحب في الرب قانونه لا يتغير ذكر او انثى، وقانون الحب واحد عرفناه في ابائنا القديسين وفي كتابنا المقدس. قانون الحب هو الله اولا واخي ثانيا وانا اخيرا. قانون الحب يضع الله قبل اي مخلوق على الارض، يضع رضا الله اهم من رضا اي انسان، يضع الله كهدف يسعى الانسان الى الاتحاد به بتشوق حتى مستوى العشق، لكي يحقق بالله كل مقاصده على الارض فيكون ناجحا. عشان كده المحبة في الرب ما قدرش عليها آدم. ليه ده آدم كإنسان على مثال الله كان مملوء من الحكمة والتبصر والثقافة. حضراتكم تعرفوا ان اللي سمى جميع انواع المخلوقات من المزروعات ومن الحيوانات ومن الكائنات مرئية وغير مرئية، أي في باطن الأرض أو في الهواء اللي سماها آدم. حضراتكم لو قريتوا بحث دكتوراه واحد من الدكاترة مقدمه في فلسفة الأسماء يوريكم ان مفيش اسم اختاره او تسمى به مخلوق منذ بداية الخليقة الى يومنا هذا ويحمل الاسم خصائص المسمى. عشان كده تلاقوا ان ادم ده ما كانش هايف في التفكير بتاعه، ما كانش انسان ضعيف في الشخصية، ده كان انسان ممتلئ حكمة وثقافة لانه اخذها من الله مباشرة، كان مع ربنا على طول. لكن اللي حصل بنص الكتاب من فم ادم لله قال له ايه لما ربنا بيعاتبه وبيقول له للغلط ده، فقال له المرأة التي جعلتها معي، خلي بالكم من التعبير، اعطتني، ما قالش اغوتني، ما قالش اغوتني او اغرتني، اعطتني من الشجرة فاكلت. بينما لما جه يسأل المرأة في حواره مع المرأة، المرأة قالت ايه؟ قالت مين اللي غوتني؟ الحية الشيطان. يعني كان هو في موقف قيادي، لم يتعرض للإغراء لكن تعرض لمحبة ليست في الرب. أحب امرأته جدا حتى أنها عندما أعطته لم يراجع ولم يضع مخافة الرب قبل عطاؤها. لما واحد يديني بيحقق العطاء، واحنا بنفهم انه مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. لما واحد يديني محبة والمحبة دي تبقى عطاء، لازم ابقى عندي وعي، هل المحبة اخذها من اي مصدر وباي وسيلة لمجرد انها عطاء، ولا لازم تكون المحبة دي في الرب؟ ان المحبة في الرب تجعل الانسان فوق طغيان المحبة الجسدية والعواطف الحسية. فتخليني وانا بعيش المحبة حاطط ربنا قصاد عيني. حصل هنا بالنسبة لآدم ان الفوكس حصل في لخبطة، ما بقاش ربنا الاول، لقى طبعا انت عارفين ادم مخلوق من التراب، خشي ولحمه خشي وشعره خشي وشعره طويل ومنظره كده كله عضلات جامدة. لكن المرأة هي المخلوق او الطبعة المحسنة من الرجل، لان ربنا خدها مش من التراب، خدها من لحم والعظم. لما لقى كده منظرها غير منظره، الكيان نفسه مختلف عن الخشونة اللي هو موجود فيه، حبها جدا وكانت محبة خارج عن الرب. ليه؟ لان هو ما حطش قدام عينيه الوصية اهم من العاطفة. والحقيقة القديس أغسطينوس يقول جميل، أحب أذكركم به، كثيرا ما نغيظ الله لنرضي صديقنا أو محبوبنا. بنرضي بعضنا أحيانا لكن بنغيظ ربنا. يبقى اللي قانون الحب أي الله أولا، هل من الممكن يغيظ ربنا عشان يرضي الانسان صديقه او محبوبه؟ حاشا. ان سليمان الحكيم الذي طلب من الله الحكمة فأعطاه. يقول الكتاب عنه انه دخلت اليه المحبة الغريبة، المحبة التي ليست في الرب، محبة مش في ربنا. يقول الكتاب في سفر ملوك الاول اصحاح 11، يقول احب الملك سليمان نساء غريبات كثيرة. دول يقول مع بنات فرعون مؤابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. ربنا هنا فسر، قال ما ياخدش امرأة غريبة، دخلت مع بنات فرعون ست اصناف اخر من جنسيات مختلفة، محبة غريبة. وطبعا كل واحدة من دول لها آلهة، كل واحدة وهي جاية من بيت ابوها تجيب معاها الحاجات الغالية اللي عندها. فمن ضمن الحاجات الغالية اللي بتاخدها في السير في التعسيقة بتاعها وهي جاية على الهودج المحمول بالجمال، تلاقي الآلهة بتاعتهم. وكل واحدة تيجي بآلهتها تقول لسليمان ابني لي بس معبد للآلهة بتاعتي. طبعا هنا في محبة ليست في الرب. يقول الكتاب عنه فالتفق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكان في زمن شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. الكبير في الحكمة مش كبير أبدا قدام العاطفة، وزي ما بيقول أبهاتنا في المثل البلدي البحر ملوش كبير، اللي ينزل بحر العاطفة لابد أن تلفه أمواجه. ولم يكن قلب سليمان كاملا مع الرب، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود فيه. هو تفكروا ان سليمان كان مقتنع بهذه الاصنام؟ حاشا، ان سليمان كان يعي في ملء إدراكه أنها أصنام لا روح فيها، لكن عشان كل واحدة ارتبط بيها عايز يرضيها فبنى لكل واحدة في جبل الله المقدس معابد لآلهة زوجاته. عدد النساء دول كان قد إيه؟ 700. تخيلوا لما يكون في جبل عليه 700 معبد لآلهة، مين اللي وصله كده؟ مين اللي وصله كده؟ محبة ليست في الرب. اللي يدخل في موج العاطفة ملهوش قرار، كبير صغير شيخ شاب رجل امرأة، الدوامة بتجيب الكل. عشان كده يوسف الصديق كان نموذج مخالف لآدم وسليمان، مع انه كان اصغر في السن من سليمان، وهو في الشيخوخة ممال قلبه بعيدا عن الله. وانتوا عارفين حضراتكم ان سن الشيخوخة ده يبقى سن الدسم في الخبرة. ممكن انا اتوقع من انسان صغير تصرفات غلط طيشة، لكن ما اقدرش ابدا اقبل من شيخ فهم في الخبرة والحياة طبيعة الخطية وعارف الله، ما اقدرش اقبلها منه ابدا. ليه؟ لان الشيخوخة زي ما بيقول الكتاب كثرة الايام تعطي حكمة. اذا كان سليمان في شيخوخته قلبه مال، نشوف مين يوبخه؟ يوسف وهو شاب صغير. كان في جسدنا نحن الشباب وفي نيران الخطية المحيطة بسهولة بمثل هذا الجسد. ما كانش يوسف ملاك، لكن كان يوسف شاب. في سفر التكوين اصحاح 39 تسمعوا عن هذا الشاب العظيم الذي عندما تعرض للإغراء من زوجة سيده رئيس الشرطة الذي يملك أن يكافئه بواسطتها، بواسطة إشباعها لما تطلبه، يوسف ده لما لقاها ماسكه فيه فكرها بسيده، فكرها بسيده. انا نفسي اقرا لحضراتكم هذه التعابير من الصهر، تلاقوها في سفر التكوين اصحاح 39. شوف بيقول: ثم حدث وحدث بعد هذه الامور، قبليها على طول يقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمه في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. يعني سيده كان في البيت ما يعرفش حاجة غير الايه؟ الأكل اللي بيأكله، كل حاجة بيسلمها له. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف، ليوسف ده تحتها عبد، لكن هي بقى شوفوا موقفها فالخطية، تبقى فين حتة؟ تبقى تحت العبد، لانها رفعت عينيها اليه. اللي هترفع عينيها اليه ده مفروض يكون ايه؟ واحد اعلى منها، لكن ده عبد. ليس كل من كان عبدا عبد، وليس كل من كان حرا حر. وحدث بعد هذه الامور ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اتضع معي. من اللي طلب هنا؟ هي. فابى وقال لامرأة سيده. خلي بالكم الكلام ده، هو ده سيدي، وهو بيقولها هنا كلمة سيدي دي كانت ايه؟ كانت تضربها بالقلم على وشها. سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه الى يدي، ليس في هذا البيت اعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امرأته. شوف الكلام هنا بيتكرر تاني، يقول حدث بعد هذا الوقت انه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن انسان. فكرها بمركزها، ده انت مرات سيدي وانا عبد. حب يقول لها ضميرك يصحى، خلي عندك ضمير، ده انا عبد. وفكرها بموقفه وموقف سيده الذي يقتضي الوفاء، لعلها في الميزان البشري تستيقظ. وكرر ذلك كلما طلبت منه، اي ثبت على موقفه. وفي النهاية جه قال لها التعبير اللي انتم حافظينه كلكم، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ تقولوا ليه يوسف ان كان قانونه حب ما قالهاش في الاول الله؟ اقول لك اصله لما يجي واحد يتكلم انجليزي اكلمه انجليزي، لما يجي واحد يتكلم بالله ابدأ له بالله، لكن اذا كان بتبدأ لي بالشر يبقى انا ابدأ لها بالايه؟ بالبشريات، وانتهي معها الى الالهيات. ما اقدرش ابدا اجي الانسانة بتمسك في الجسد واقول لها الله اصنع هذا الشر واخطئ الى الله، لكن افكرها بمركزها الاول، مين انت؟ ده انت مرات سيدي، سيدي اللي احسن لي وخلاني تاني واحد في البيت. من الذي احب هنا، امرأة فوتيفار ام يوسف؟ ان يوسف هو الذي احب، اما امرأة فوتيفار فلم تكن الا شهوة متأججة تريد الاشباع بوسط احد العبيد. لم تحب يوسف، انما كانت تريد ان تشبع رغباتها. عشان كده وصلت في التداني بالمحبة الى درجة الافتراء. طب انت بتحبيه وبتقولي انك انت بتحبيه ورفعت عينيك اليه، طب تفتري عليه وتقولي اللي ما عملهوش. اسمعوا اللي هي قالته. قالت اولا لاهل البيت، اهل البيت دول يعني مين؟ كانوا الخدم والموجودين في البيت والقرايب والداخلين والخارجين، بقصد التشهير. قد جاء الينا على جزر برجل عبراني، وهي بقى مصرية، برجل عبراني ليداعبنا، ودخل الي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. شوف الفكرة. وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب. فكركم لما واحدة تقول الكلام ده على عبد عندها، صورة البني ادم ده تحصل له ايه؟ تتشوه تشويه قد ايه؟ تبقى دي محبة؟ بقى واحد بيحب في الرب يشوه. لو واحد بيحب في الرب يجمل يستر، لكن لانها ما كانتش بتحب ابدا، لكانت كل همها اشباع رغبتها،
عشان كده حتى لما جه جوزها ما سائتش وقالت طيب استر الموقف اللي فات ده جوزها ممكن يعمل فيه بلاوي، لكن قررت نفس العبارة: الذي جئت به الينا ليدعبني. شوف الافترة، لما واحد في ايده سلطان ورئيس شرطة فكركم يعمل ايه في الغلبان ده اللي ملوش حول ولا قوة لانه عبد، يعمل فيه ايه؟ النتيجة النهائية انه ظلم بسبب الحب في الرب، وكان موضعه بيت السجن، وقبل هو الظلم ولم يدافع عن نفسه، وقبل هو بيت السجن عن ان يقبل فراشا ليس في الرب، ولا تصرف ليس في الرب. هو رعاها ولم يكشف خبثها، ولم يكشف نفسها المريضة. اما هي فشهرت به وكشفت عنه واودت به وهو بريء الى السجن، على رأي المثل اللي بيقول قلت للحرة يا بطالة حفرت وردمت، قلت للبطالة يا بطالة فرشت وردحت. اهي هي دي بطالة، لكن ايه؟ مجرد ما ملقتش اشباع لحياتها البطالة عملت ايه؟ فرشت وابتدت تفتري على الغلبان. صدقوني يا احبائي، ان الانسان المحب لا يبحث الا عن نفع محبوبه، اما الانسان الذي لا يعرف المحبة فهو ينتظر منه اقصى واقسى انواع التصرفات الوحشية. مش ممكن انسان يعيش المحبة في الرب الا يفكر في نفع اللي بيحبه. ده هي لو فكرت في نفع يوسف اللي بيحبه دي كانت اطلقته حر، كانت ادت له حريته، كانت ساعدت ان ترفع من العبودية الى الكرامة. لكنها هي باشباع رغباتها انحدرت من الكرامة الى اسفل درج في القيم الانسانية. عشان كده بحب معاكم راجع مرة تانية الكلمة اللي بيقولها بولس الرسول: المحبة في الرب ليس ذكر ولا انثى لانكم جميعا واحدا. ازاي اقدر اعرف ان المحبة في الرب؟ اولا الله. لما يبقى ربنا قصاد عينيا وربنا قصاد عينيها هيبقى اللي ليا هو اللي ليها، قانون واحد يحكمني، قانون واحد للعلاقات يحكمني، ضمير واحد للتصرفات تحكمني. الله لما حط قصاد عينيا ابدأ المحبة في الرب. وهنا ندخل الى نقطة ثانية، وهي ان المحبة في الرب ترى الله في كل جمال حسي وكل تصرف جمالي. المحبة في الرب ما بتبصش للظاهر وما بتحكمش حسب الظاهر، لكن باستمرار بتشوف في كل جمال ظاهر الله المختفي وراء صنعته. عشان كده ما بتوصلش المحبة في الرب الى درجة التعلق العاطفي بالجمال حسي او معنوي، لان كل حاجة مدام من ربنا يبقى هترفع فكري باستمرار لمين؟ لربنا. لو جه منه حاجة جميلة مش هتشعل فيا شهوة، لكن هتثير فيا اجرام حب، وهنا بيخليني اقول باستمرار ان المحبة في الرب نور لا ظلمة، نار تلهب القلب لا تحرق الانسان. والكتاب بيقول فيأخذ انسان نارا في حضنه ولا يحترق. بقى لو محبة في الرب وهي نار تحرقني، تحرق جسدي، تحرق سمعتي، تحرق روحياتي ومبادئي. المحبة اللي في الرب نور، نور لا ظلمة. عشان كده تلاقونا ختان النور الأقصيوس اللي انتوا بتسمعوها في الكنيسة يوم سر المحبة، اي سر الزواج. واحنا عندنا كل سر في الكنيسة يبدأ اولا بالله. الله يريد، ولما الله يريد يبحث عن المادة التي يستخدمها فيما يريد. وعندما يستخدم مادة يكون استخدامه مشهرا بالكنيسة التي تقول امين، تؤمن على ارادة الرب. عشان كده لما اقول ان في محبة في الرب يبقى لازم في الاول ربنا يريد، والله ما بيريدش بالخطية. والحاجة التانية ان يبقى معاها مادة. لما بعمل سر القربان بجيب قربان وخمر، لما بعمل سر مسحة المرضى بجيب زيت، لما بعمل سر الكهنوت بجيب انسان، لما بعمل سر الزواج اجيب انسان في المسيح، رجل وامرأة. الرجل والمرأة يكونان الانسان في المسيح. عشان كده بنيجي هنا نقول ان مش ممكن يكون في محبة في الرب من وراء ابويا الجسدي او ابويا الروحي او من في مركزهم. مش ممكن. اقدر اقول ان في محبة في الرب ما يباركهاش ابي وامي، وتباركها الكنيسة كما تقول قوانين الرسل في الدسكولية والكتاب المقدس. مقدرش. لكن علامة المحبة في الرب انها نور لها اكسيوس، ان تكون مستحقة، مستحقة البركة. والحقيقة القانون بتاع المحبة ان كان بيضع الله اولا فاخي ثانيا هو ابي. واحنا المثل عندنا بيقول باستمرار ان كبر ابنك خويه، فان كنت كبرت في نظر نفسك ما تعتبرش ابوك اب، يعني اعتبر اخوك. حتى اخوك ده في قانون المحبة تحطه ايه؟ بعد ربنا، بعد ربنا. لكن تقول لي محبة في الرب وابوك ما عرفش شيء عن اللي انت بتختاره، وتقولي لي محبة في الرب وانتوا بتتقابلوا وتخرج من البيت بسلامة نية ومدينك حرية، او جايبينك الكنيسة وتتقابلوا في الظلام مستغلين اقدس الاماكن واقدس المعاني لتحقيق شهوات بطالة. مش ممكن يكون ده، مش ممكن يكون دي محبة في الرب. المحبة في الرب بعد ان تعيش النور لها ايضا صليب. ما اصل انا مش ممكن هخلي راجل وامرأة واحد الا لما الصليب ده يتحط على راسهم. لان الصليب ده هو اللي وحد السمائيين مع الارضيين، هو اللي صالح الجسد مع الروح، هو اللي صالح الكل في شخص يسوع. فلازم يبقى لهذه المحبة صليب. اوعوا تفتكروا ان الصليب هو اللي بنعلقه ولا بندلدله ولا بنمسكه. الصليب هو احتمال الضعفات الحقيقية التي تظهر بعد الاكسيوز العلنية. هو احنا لما نيجي نعيش المحبة في الرب هنعيش ملائكة، هنعيش بني ادمين، وكل بني ادم مننا له ضعفات. الضعفات الحقيقية هي دي الصليب، لكن لا يدخل تحت بند الضعفات الحقيقية العطف الكذاب. اللي ممكن يجي واحد يقول لها عشان خطري، عشان خطري اعمل الشيء الفلاني ده، ويكون خطره ده كسر الوصايا ربنا، يبقى ده اسمه عطف ايه؟ كذاب. يبقى تعاطف كذاب. ولما يجي واحد يقول شوف انا لو ما جبتيش الشيء الفلاني هيجرالي الشيء الفلاني. انا في مرة واحدة حكيت لي ان زوجها خارج عشان يتمم سرقة، وطلب منها تعاونه في حاجة فرفضت، فقعد يتحايل عليها ما طوعتوش، فراح مطلع لها انبوبة فيها مية نار وكب عليها، ورأيتها في منظر الجسد المتعب المتألم بسبب الله اولا، وهو حب ياخدها وياه في مفهوم الضعف. ده مفهوم ضعف، ده لخطية بكسر وصايا ربنا. لكن الضعفات الحقيقية عين دي بيحب امه اكتر مني، بيروح لامه اكتر مني، اها غيرة هنعمل ايه؟ هنحتملها. بتروح عند اهلها اكتر مما تقعد معاه، اها حب زيادة زي بعضه. ضعفات، مع ان دي مش ضعفات، لكن دي بتبقى كالكعف النفس من جوه عايزة تتفك بطريقة حلوة بقعدة مع المسيح او بقعدة مع اب روحي حكيم سابق مختبر يقدر يديني خبرته. دي اسمها الضعفات الحقيقية. مثلا نكدي، بخيل، مش عارف ايه، هي مبذرة، هي كل دي اسمها ايه؟ صليب. صليب. هنعيش مع بعض ملائكة. المحبة في الرب صدقها احتمال الضعفات. صدقوني يا احبائي ان المحبة الحقيقية تضمن باستمرار ان يخرج افضل مني ومنها، وابقى مني ومنها، لانها محبة في الرب. ربنا لما حبني انا وفداني اداني في شخصه، لما اتحد معه كعريس وانا عروس يطلع منه فيا حاجة ابقى. وانتوا عارفين ان ظل بولس، ظل بطرس ومناديل بولس كانت بتطلع شياطين وتشفي امراض، حاجات ما عملهاش المسيح. لحد النهاردة لقمة بركة. لسه كنت بكلم ابونا يونان النهاردة بضريني واحدة ست في الاجتماع هنا، بعد الاجتماع جت تقول لي انا هعمل عملية بكرة يوم الجمعة. عملية ايه؟ قالت لي في ورم خبيث في الصدر وفي تحت القبط، فهيشيلوا الصدر وهيشيلوا حتة من تحت القبط. فقلت لها ربنا وياك وايد المسيح والعدل، وخدت لقمة البركة، اللقمة بسيطة ومشيت. ثاني يوم راحت فعلا ودوها البنك ودخلت قط العمليات، وفتحوا لم يجدوا اثرا، لا لورم لا تحت القبط ولا لورم في الثدي. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ حاجة ابقى. المسيح ابطلنا عنده لقمة بركة. لقمة البركة دي اللي بتبقى بعد سر القربان نفسه، بعد المسيح نفسه. الأبقى وهي لقمة البركة تعمل ايه؟ تخلي المريض يتغير. المحبة تغير جوهر الأشياء. تغير كل حاجة من جوه، لان دي ابقى.
هكذا نحن يا احبائي في المسيح، المحبة الحقيقية يتبقى بعدنا ما هو ابقى منا.
مش ممكن ابدا نحب بعضنا في المسيح ويتبقى ورا مننا موقف مخزي او تصرف بطال، لكن اللي هيتبقى ورا مننا حاجة تشرف، حاجة ترفع الراس، حاجة تمجد اسم المسيح الذي هو الحب الحقيقي.
يا احبائي انني اسمعكم في نهاية هذا الكلام كلمة انجيلية قالها سليمان الحكيم في اواخر ايام حياته، قال للرب اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لان المحبة قوية كالموت، لهيبها لهيب نار لظي الرب، مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة فاحتقر احتقارا. وهنا نسمع من مختبر لمحبة الرب وساقط في محبة بعيد عن الرب. نعرف ان هناك تشابها بين المحبة والموت، فكليهما قوي لا يسمع صوت المستغيثين، وكلاهما مريح، فالمحبة المريحة تخلق باستمرار ما هو أبقى، كما أنها منيرة لهيبها لهيب نار، منيرة مدفئة تقود باستمرار إلى استنارة وإلى طاقة، ممجدة للبناء لا للهدم. إني في نهاية هذا الموضوع أشكر صاحب هذا السؤال، لأنه أثارنا أن نعيش في فهم صحيح لكلمة المحبة في الرب. دلوقتي أعتقد لما أقول لك كنت شاب حب في الرب زي ما أنت عايز أي بنت، وأنت لما أقول لك حب أي شاب في الرب تفهموا كلمة معنى كلمة المحبة في الرب، لئلا يساء فهمها ويساء فهم الحب الذي نحن نود أن نتبارك به طوال العمر. يا ربنا المجد دائما أبديا آمين. قبل الترنيمة وأثناء ما بنلم مسابقة شهر نوفمبر، في سؤال جاني من واحد كاتب ان هو في المرحلة الابتدائية. اهلا بيك في الاجتماع، انا فرحان قوي انك تبعت لي سؤال، بس السؤال بتاعه بيقول ايه؟ والدي متوفي وله 4 أشهر، فهل الأموات الأقارب يتقابلون في السماء؟ هل بابا يقابل جدي وتيتا في السماء؟ وهل يعرفون بعض؟ أرجو الرد على هذا السؤال. عني أنت أي سؤال تطلبه تحت أمرك، وحبيت أجيبك أمام الكل عشان أشجعك أكثر، لأن أي تساؤل في ذهنك بعتولي، وممكن لو تقابلنا لوحدنا تلاقي وقت اطول من وقت الاجتماع. طبعا بابا قابل تيكا وقابل جده، وانت بكرة لما تروح هتقابل بابا وجده وتيكا. والسنة الكل اللي عاشروا المسيح ما تبقاش حاجة وحشة
او حاجة تخوف او حاجة مجهولة، لكن السماء حاجة حلوة قوي قوي، معروفة للقديسين اللي عاشوا بحبهم لربنا. عيش انت مع يسوع حتى تعرف معنى السماء وانت لسه صغير. على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة، انت بتقول والدي متوفي، انا ابويا وامي الاثنين متوفيين، فيعني خلي بالك اللي في وسط الكنيسة دلوقتي ناس كتيرة قوي باباهم ومامتهم كملوا الرسالة وسافروا، سافروا للمسيح، فلازم انت تبقى ايه شجاع وتكمل الرسالة. ربنا يبارك. نرنم سويا صفحة 133. الكنيسة فرحانة وبحبك سهرانة وبروحك مليانة، احنا ليك وانت لينا، احنا ليك وانت لينا يا يسوع يا فادينا، احنا ليك وانت لينا. تشتينا وانحزنا تعزينا وان تعبنا تقوينا، احنا ليك وانت لينا، ليك وانت لينا يا يسوع يا فادينا، احنا ليك وانت نشكرك ليلا نحمدك بالاستمرار يا رجاء وعز الأبرار، احنا ليك وانت لينا، احنا ليك وانت لينا يا يسوع يا فادي، احنا ليك وانت لينا. لما تحضر وسطينا تهتسل ونصفينا ونغني أغانينا، احنا ليك وانت لينا، احنا ليك وانت لينا يا يسوع يا فادينا، احنا ليك انجه الشيطان فرنا صوتنا
الكتاب المقدس الاسفار بتاعتها مكتوبة في لوحة الاعلانات، والنهاردة هتتوزع مسابقة شهر ديسمبر النهاردة دلوقتي. وارجو ان انتوا تهتموا بالقراية، وانا بشوف في اجابات مفرحة جدا في اخوة جاوبوا بطريقة خلتني طول الليل اقول ما اثر يا رب الحق ولادك اللي اتأخروا بدرس الكتاب. اجابة حلوة جدا، نفسي ان انت تهتموا بالقراية. هو شهر اكتوبر ونظام ونوفمبر وديسمبر الاصحاحات فيه 7 أو 6 في اليوم، ابتداء من شهر يناير عشان اكونوا دخلت على الامتحانات، ولمدة 6 شهور هتبقى عدد الاصحاحات 2. المهم ان انتوا تقروا يوميا. في بعض الاخوة لاحظتهم يجوا، واحد كتب لي قال لي تتصور ان انا قعدت امبارح للساعة 3 صباحا عشان اجاوب المسابقة. فلما اتصلت بيه في التليفون في العنوان في التليفون اللي كتبه لقيته انه حاول يجاوب المسابقة ديت